قال الله عز وجل في سورة الصافات: ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. يقول الله عز وجل عن الجاحدين المستكبرين الذين قال عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، هؤلاء يصفهم ويصف استكبارهم في دار الدنيا والسبب الذي جعلهم أهلا لهذا العقاب. كانوا يقولون في دار الدنيا: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، معقول؟ أي هل يطلب منا أن نترك عبادة الأوثان التي ورثناها عن أجدادنا وأجداد أجدادنا، ورثناها كابرا عن كابر، نترك هذا الميراث من أجل أن نتبع شاعرا مجنونا؟ يقصدون به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنهم كانوا في كثير من الأحيان يقولون عن هذا القرآن إنه شعر لكن من نوع فريد، من نوع غريب، وفي أحيان أخرى يقولون عنه ساحر، نعم، وهكذا. ولكن على كل الأحوال إن قالوا إنه شاعر أو ساحر يصفونه بكل الأحوال بالجنون. نعم، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. البيان الإلهي يريد أن يوضح أن هذا الكلام الذي يقولونه لم يكونوا يقولونه عن قناعة عقلية، وإنما كانوا يقولونه بسبب استكبار نفسي. يعني هذا شرح لقوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فقولهم إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ليس عن شك في عقولهم بأنه صادق أو بأنه فعلا يعني شاعر أو مجنون، لا. والدليل على ذلك أنهم كانوا إلى ما قبل إعلانه النبوة كانوا يرونه أعقل واحد فيهم وأحسن واحد فيهم إخلاصا وخلقا وأمانة، وكانوا يحبونه الحب الشديد، وكانوا يعني يجعلون منه صندوقا لأماناتهم المالية. معقول هذا الإنسان الذي يرونه بهذا الشكل لأنه ادعى النبوية يتحول إلى مجنون ويتحول إلى شاعر؟ لا، هذا ليس قرارا عقليا وإنما هو كبرياء نفسية جعلتهم يقولون هذا الكلام. رد الله عليهم فقال: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. بل الإضراب، يعني هذا الكلام فيه إضراب وإبطال لما يقولون ورد عليهم. بل الأمر ليس كذلك، جاء بالحق، ليس شعرا وليس كهانة ولا سحرا، حق جاء به من عند الله وحي. بل جاء بالحق وصدق المرسلين، كلامه مطابق لكلام الرسل والأنبياء السابقين، فهو متمم لرسالاتهم. وإذا أردتم أن تتبينوا صدقه أو عدم صدقه فاعرضه كلامه على ما جاء به سيدنا عيسى من عند الله في الإنجيل وما جاء به سيدنا موسى من عند الله في التوراة، تعلمون أن هذا ليس شعرا، والرسول محمد عليه الصلاة والسلام ليس مجنونا. ثم قال: إنكم لذائق العذاب الأليم. بين كيف كانوا في دار الدنيا. طيب، الكبر والعناد الذي أنتج هذا الكلام واتصاف وتوصيف ووصف الرسول بالشاعر والمجنون، كما قلت، لا من منطلق الجهل أو الشك وإنما من منطلق الكبر، قال إنكم بسبب هذا الأمر لذائق العذاب الأليم، ستذوقون العذاب الأليم يوم القيامة سببا لاستكباركم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. لا ظلم، عملكم هو الذي سيسبب الجزاء، فإن كان خيرا فسيكون الجزاء خيرا، وإن كان شرا العمل فسيكون الجزاء شرا. هذا العمل الذي تقومون به، هذا الاستكبار، هذا العناد، هذا التباهي، جزاؤه هذا العذاب الأليم، لأنه هو جزاء عملكم. كما قلنا أكثر من مرة، دائما القرآن عندما يتحدث عن الجاحدين والعذاب الذي ينتظرهم ويصف هذا العذاب، لا بد أن ينتقل بعد ذلك فيصف المؤمنين والتزامهم والثواب الذي أعده الله لهم. هذه هي عادة القرآن، حتى الإنسان يعني يكون دائما بين الأمل والخوف، نعم، بين الرغبة والرهبة. لو أن القرآن هنا حدثنا مطولا عن هؤلاء الجاحدين وموقفهم والعذاب الذي ينتظرهم ووصف هذا العذاب، ثم لم ينتقل بنا إلى حال الآخرين، لهيمن الخوف على الإنسان وازداد ثم ازداد، وعندئذ يكون العامل الأقوى في حياة الإنسان هو الخوف، وهذا غلط. والعكس أيضا، لو أن الله عز وجل وصف لنا حال المؤمنين المستقيمين والثواب الذي أعده الله لهم ووصف لهم النعيم الذي ينتظرهم، ودائما هكذا لا قبل ولا بعد تحدث عن الآخرين، إذن الإنسان عندئذ يفيض قلبه أملا برحمة الله وينسى الخوف، فلا هذا ولا ذاك. ينبغي أن يكون الإنسان بين حالتي الأمل والخوف، رجاء الرغبة والرهبة. لذلك رأسا انتقل بنا فقال إلا عباد الله المخلصين، هذا استثناء من قوله تعالى إنكم لذائق العذاب الأليم، كلياتكم إلا عباد الله المخلصين. هنا قد يقول بعض من يهتمون باللغة العربية وقواعد النحو ونحو ذلك، يقول طيب الخطاب كان للكافرين، للمستكبرين، للذين يقولون عن الرسول إنه شاعر مجنون، هم الذين قال لهم إنكم لذائق العذاب الأليم، ما حاجة الاستثناء وما حاجة أن يقول بعد ذلك إلا عباد الله المخلصين؟ هذا استثناء منقطع وليس استثناء متصلا، يعني المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. بالمناسبة يعني لما تحدث الباري عز وجل عن المستكبرين والجاحدين والذين يصفون رسول الله بهذا الوصف، وتحدث عن ما أعد لهم، ناسب أن يتحدث عن الآخرين، تحدث عن الآخرين بصيغة الاستثناء. دائما المستثنى لما بيكون مو من جنس المستثنى منه شو بنسميه؟ استثناء منقطع. منقول جاء كل الطلاب، بعدين منقول إلا الأساتذة. إن بيني وتنعم تقول جاء كل الطلاب، أنت ما بتحكي عن الأساتذة، ما في داعي نقول إلا الأساتذة. نعم ممكن منقول إلا الأساتذة، وبيكون هذا الاستثناء اسمه منقطع. نعم، لأنه لما بتقول جاء كل الطلاب بيخطر في البال أنه يمكن بقى الأساتذة كمان جاءوا، فبتبين للإنسان مشان ما يصير عنده وهم. إذن هذا استثناء منقطع، إلا عباد الله المخلصين، أي الذين اصطفاهم الله وحماهم من هذا السوء بسبب حسن نيتهم وبسبب عدم وجود الكبر بين جوانحهم. أولئك عباد الله المخلصين لهم رزق معلوم يوم القيامة وفواكه وهم مكرمون. لهم رزق معلوم يعني لهم الرزق، كل ما يكرم الله به الإنسان من مأكول، من مشروب، من ملبوس، من غير ذلك، كل ذلك رزق، يعني كل ما يمنحك الله إياه من النعم فهو رزق. أولئك لهم رزق معلوم، أي أولئك لهم أعطيات معلومة معروفة أعدها الله عز وجل له. ثم عددها تفصيلا فقال: فواكه وهم مكرمون. الفاكهة تطلق هذه الكلمة على كل أنواع الثمار، الرطب واليابس منها، كل أنواع الثمار تدخل تحت اسم فواكه. طبعا الفواكه التي يتحدث عنها بيان الله عز وجل ليست محصورة في الفواكه التي نعرفها اليوم، أنواع كثيرة أخرى كثيرة جدا كما قال العلماء ومفسروا القرآن، ولكن طبعا لا نعرفها وليست لها الأسماء المعروفة في حياتنا، ولذلك الرسول اكتفى فقال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فواكه وهم مكرمون، أي وهم في حالة من الإكرام والرعاية والحماية، وهذا أهم، في جنات النعيم. جنات جمع جنة، والجنة أصل هذه الكلمة في اللغة اسم للبستان الذي تقاربت أشجاره والتفت، بحيث لو دخل الإنسان وسار فيها يختفي، بيسموها جنينة باللغة العربية باللغة العامية. لا، شو الفرق بين البستان والجنينة؟ البستان بتكون الأشجار بعيدة عن بعضها عن بعضها، الجنينة شو بتكون؟ الأشجار كثيفة متقاربة. هذه أصلا في اللغة العربية، بس هون في القرآن لما تأتي كلمة الجنة أو الجنات اسم للنعيم، مو اسم بقى لها الحديقة يعني بس يعني أرض فيها أشجار، هذا عبارة عن اسم لعالم من النعم والمتع لا يعرفه إلا الله، لا يعلم حده إلا الله. هذا بيقولوا من قبيل تسمية الكل باسم الجزء، تسمية الكل باسم الجزء. بزماننا قلنا مثلا واحد بيعمل ديوان شعر من 20 قصيدة، كل قصيدة إلها اسم، شو بيروح بيسمي الديوان كله؟ باسم قصيدة من هالقصائد، هذا بيسمي ديوانه كله هيك. فالله سمى ذلك العالم الذي فيه كل الأصناف باسم نوع اللي هو البساتين والحدائق ونحو ذلك. في جنات النعيم على سرر متقابلين، أن يرى بعضهم بعضا في كل الأحوال، يعني ما في شيء يحجز بعضهم عن بعض طالما هم يريدون أن يرى بعضهم بعضا، يعني عندما يريد أن يخلو له ذلك، وعندما يريد أن يرى إخوانه أصحابه أصدقاءه يملك ذلك. هذا معنى قولي على سرر متقابلين. يطاف عليهم بكأس من معين، يدار عليهم بكأس. كلمة كأس شو هي؟ هذا القدح لما بيكون فارغ باللغة العربية بنسميه قدح، لما بيكون معبى شراب، أي شراب، خمر، شو ما كان يكون، شو بنسميه بقى؟ كأس. فما بتسمي القدح هو مليء قدح، بتسميه كأس، وما بتسميه وهو فارغ كأس، بتسميه قدح. أن يطافوا عليهم بكأس، يعني معناتها الكأس شو في الشراب، نعم، بكأس من معين. معين يعني مثل ما نقول نبع، مصدر، بيضاء لذة للشاربين. المراد هنا كلمة الكأس القدح الذي امتلأ بالخمرة، هذا هو المراد. لكن وصف الله هذه الخمرة فقال بيضاء لذة للشاربين. كلمة بيضاء من العلماء من جعلها وصفا للكأس، ومنهم من جعلها وصفا للخمرة. لذة للشاربين يعني ليست كالخمر التي يشربها التائهون في دار الدنيا بمرارتها وشدتها وما إلى ذلك، بل فيها لذة في شربها، لا فيها غول. ما الغول؟ الحالة التي تجعل الإنسان يقع في سكر. البارح حرم الخمر لسكرها، هذيك ما فيها هذا السكر، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ينزفون أي لا تشمئز نفوسهم منها مهما شربوا. كل ذلك احتراز عن الأوصاف المعروفة بخمرة هذه الحياة الدنيا. في ناس بيقولوا طيب لكن الله حرم الخمرة، شلون عم يحكي لنا عنها ويمنينا؟ كل ما هو حرام في هذه الدنيا حرام لأسباب معينة، يوم القيامة تلك الأسباب لا توجد، تذهب، ومن ثم فتلك المحرمات تصبح حلالا. نعم، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسها يوم القيامة في الجنة. معنى ذلك الحرير في الجنة مو ممنوع، الخمرة ممنوعة لأنها تفسد العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان، لأنها تفقد العقل وهو أقدس شيء وأفضل شيء في حياة الإنسان، هو فرق ما بينه وبين الحيوانات. لكن الخمرة التي وعد الله بها عباده فيها المنافع وليس فيها المضار. نعم، ثم قال وعندهم قاصرات الطرف عين. نتابع إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم إنا ضعفاء، فقوي برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا.